إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
أمزد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا.
ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المسابقة التعليمية، مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، الذي نسعى من خلاله إلى تعلم القرآن الكريم وتلاوته على الصورة الصحيحة التي من خلالها نصل إلى فهم صحيح للقرآن الكريم، وهذه الرسالة العظيمة والهامة التي خلدها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الذي جعله خاتم الكتب على يد رسوله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مستمعين الكرام، اليوم هو الثلاثاء 12 من شهر ربيع الآخر لعام 46/400 للهجرة، الموافق للخامس عشر من أكتوبر 2024. طبعا اليوم يعني خصصناه لتكريم أحد المشاركين المميزين الذين شاركوا معنا سابقا وتميز بأشياء كثيرة من خلال التجويد المميز، التلاوة المميزة، والترتيل المميز، كذلك الحفظ المميز، وهذه أشياء يعني مهمة في قراءة القرآن الكريم، في تعلم القرآن الكريم، في المسيرة في هذه الحياة على نهجي وعلى ضوئي وعلى بصيرتي وعلى هدى القرآن الكريم. طبعا اليوم نعتذر عن استقبال اتصالات الإخوة والأخوات المتسابقين، لأنها حلقة خاصة يعني جعلناها لتكريم أحد المتسابقين الذين شاركوا في حلقات سابقة وفازوا معنا، واليوم هو تكريم لهذا المتسابق، لنجعل هذه ونخصص هذه الحلقة للحديث مع الأستاذ، يعني هو أصبح ما شاء الله هو شيخ ومن الحافظين للقرآن الكريم، الأستاذ عبد المجيد صالح أحمد الزوري من مواليد 1994 للميلاد، في منطقة الزور بثوبان، مديرية الحدا، محافظة ذمار. أستاذ عبد المجيد، أرحب فيك وأتشرف أني ألتقيك في إذاعة سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية.
مرحبا، حياكم الله وبارك فيكم، وأيضا أنا لي الشرف أني أكون في هذه الإذاعة المتميزة وكذلك مذيعيها المتميزين.
نعم. طبعا الضيف الكريم الأستاذ عبد المجيد طبعا هو من ذوي
الإعاقة
البصرية. نعم. يعني هو كفيف لكن ما شاء الله عنده همة عجيبة. يعني ألاحظه يعني تجاوز مرحلة التعليم، الآن أصبح يعلم القرآن، يدرس القرآن في الجامع الكبير بصنعاء، ويتحلق حوله الطلاب يعني يتعلمون وينهلون منه كما كان طالبا ينهل من مشايخ القرآن والقراءات في الجامع الكبير. سنتحدث أستاذ عبد المجيد معك، لكن نسمع أول فقرة في مسابقة القرآن الكريم التعليمية، وهي حلول قرآنية بصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
حلول قرآنية.
في مقابل كل ذلك الإجرام والطغيان وحرب الإبادة الجماعية والتجويع والخسار الشديد، كان صمود المجاهدين في غزة صمودا عظيما، ومعه صمود الأهالي وصبرهم وثباتهم وتماسكهم. يعتبر صمود المجاهدين والشعب الفلسطيني في غزة صمودا كبيرا وتاريخيا ولا مثيل له في تاريخ الشعب الفلسطيني ولا في تاريخ العرب في صراعهم مع العدو الإسرائيلي. في ظل ندرة الإمكانات وحالة الخسار والخذلان الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا، أثبت هذا الصمود أن الإمكانات والعدة والعتاد لا يمثل رقما حاسما في المعارك. لعام كامل تواصل فصائل المقاومة المعركة والقتال ضد العدو الإسرائيلي الذي يشاركه الأمريكي في عدوانه، وبإمكانات الغرب الضخمة تواجه فصائل المقاومة المعركة والقتال ضد العدو الإسرائيلي بثبات كبير في منطقة صغيرة جدا محاصرة بشكل كلي لما يقارب 20 عاما من الحصار من بعد انسحاب العدو الإسرائيلي منها. استمر العدو الإسرائيلي بالتحكم في كل ما يدخل ويخرج من وإلى قطاع غزة.
إذا مستمعينا الكرام، استمعنا إلى حلول قرآنية بصوت السيد القائد يحفظه الله، والآن حالا ننتقل إلى الفقرة التالية من هذه الحلقة الخاصة بتكريم أحد المتسابقين المميزين، وهو يعني أستطيع أن أقول عليه أنه أصبح شيخا في تدريس القرآن الكريم، الأستاذ عبد المجيد صالح أحمد الزوري، الذي أجدد به الترحيب، لكن نستمع إلى فقرة تفسير آية.
أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
تفسير آية.
يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. المعنى في هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء. تقلب الوجه في السماء نظره إلى جهة فوق، وهذا شأن من ينتظر آتيا يأتي من جهة أن ينظر إلى تلك الجهة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل على دافع الطبيعة البشرية في انتظاره نزول الوحي في شأن القبلة، ولعل سبب ذلك وعد من الله سابق أنه سيجعل قبلته الكعبة أو دعاء يتوقع إجابته أو نحو ذلك. فلنولينك قبلة ترضاها، هو صلى الله عليه وآله وسلم يرضاها لحكم الله بتوليتها، وبالطبع لكونها قبلة أبيه إبراهيم صلى الله عليه
وليس المعنى أنه لم يكن يرضى القبلة بيت المقدس، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يرضى ما رضي الله له. فولي وجهك، اجعله واليا موجها شطر المسجد الحرام، أي بعضه، لأنه يكفي استقبال بعضه، ولذلك صحت الصلاة بجوف الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والمراد مع التمكن من ذلك، فيصلي إلى الكعبة من أمكنه التوجه إليها، ولو كانت فوقه أو تحته. أما من تعذر عليه ذلك لمرض أو التباس أو غير ذلك، فهو يكفيه الاستقبال حيث أمكن. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي استقبال شطر المسجد الحرام لعلمهم أن الحكم لله وأن هذا حكمه، وما الله بغافل عما يعملون.
إذن بصورة سريعة سنتوقف في الفقرة التالية قراءة في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. سنتناول جزئية مهمة من الخطاب الذي ألقاه السيد القائد عشية الذكرى السنوية للسابع من أكتوبر بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى.
قراءة في خطاب السيد القائد.
مستمعين الكرام، السيد عبد الملك رضوان الله تعالى عليه تناول يعني مناسبة مرور عام على طوفان الأقصى بخطاب مهم جدا، يعني تجاوز الساعة وخمسين دقيقة تقريبا. من ضمن هذا الخطاب استوقفتني يعني تعريف للسيد عبد الملك طوفان الأقصى. ما هو هذا العمل؟ يقول السيد عبد الملك: طوفان الأقصى هو عمل فلسطيني بطولي، يعني ليس اعتباطيا وليس تعدي على حقوق الآخرين، إنما هو عمل بطولي الهدف منه استرداد الحقوق. كلنا يعلم أن العدو الإسرائيلي هو عدو محتل غاصب، يعني احتل الأرض الفلسطينية العربية المسلمة، قام بتجريف الأراضي وقام بطرد السكان الأصليين من أهل فلسطين العرب والمسلمين. قال السيد عبد الملك في تعريفه لهذه العملية: عملية طوفان الأقصى هو عمل فلسطيني بطولي يستند إلى الحق بكل الاعتبارات. هذا شيء مهم، عندما يكون عملك، جهادك، مناصرتك ومطالبتك في جانب الحق، فاعلم وتأكد أن الله سبحانه وتعالى سيكون بجانبك، لأنك استندت إلى الحق بكل الاعتبارات. يقول السيد: كنتيجة طبيعية لحرب عدوانية وإجرامية على الشعب الفلسطيني في أرضه طوال 105 سنوات من الاحتلال ونهب الأرض والقتل والإبادة الجماعية والتهجير والاعتداء على المقدسات، توزعت، يقول السيد عبد الملك، توزعت تلك الفترة من الزمن بين 30 سنة من الإجرام البريطاني والعصابات اليهودية الصهيونية التي جلبها البريطاني إلى فلسطين، وبعد 30 سنة 75 عاما من السيطرة والاحتلال والإجرام الصهيوني. هنا يقول السيد عبد الملك، يصف هذه الفترة من 75 عاما من السيطرة والاحتلال والإجرام الصهيونية، يصفها بما يلي: تاريخ مأساوي من الإيغال في الدم الفلسطيني والعدوانية المفرطة التي تستند إلى الخرافات والسرديات المغلوطة والأطماع غير المشروعة والأباطيل والأكاذيب. فطوفان الأقصى، يقول السيد عبد الملك، هو امتداد طبيعي لحالة المقاومة والصمود الفلسطيني، والتي تبلورت في الانتفاضة الفلسطينية الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، والثانية في بداية الألفية بعد الإخفاقات العربية والتخلي العربي عن فلسطين منذ الاتفاقات المذلة عام 1994. هذا كلام السيد. وما تبعها من هروب وتخل عربي كلي عن فلسطين، حالة من الخذلان. طبعا هنا انتهى كلام السيد عبد الملك. هذه الحالة من الخذلان وترك المسؤولية والتخلي عن هذه المسؤولية، بل أن كثيرا من الأنظمة العربية تجاوزت هذا الخذلان إلى دعم ومساندة العدو الإسرائيلي، وهو حاصل اليوم، يعني كما نرى من النظام السعودي، النظام الإماراتي، البحرين، الأردن، مصر، المغرب، كثير من الدول العربية التي لم نكن يعني نتوقع أو يتخيل أي مسلم
أن تقوم هذه الدول العربية المسلمة يعني تجاوزا، هي خرجت عن إطار الإسلام بوقوفها مع المعتدي الإسرائيلي، وتقف في صف المعتدي لقتل وتجويع وحصار أهلنا في فلسطين عامة وفي غزة على وجه التحديد. نكتفي بهذه القراءة والتأمل في خطاب السيد القائد، لنعلم أن العمل الذي يقوم به المجاهدون في فلسطين هو عمل يستند إلى الحق، يستند إلى مطالبة الفلسطينيين بحقهم المشروع في وجه المغتصب الإسرائيلي الذي تؤيده أنظمة العالم كافة وعلى رأسها أمريكا والغرب الكافر، الاتحاد الأوروبي وأنظمة النفاق العربية والمسلمة للأسف الشديد. مستمعين الكرام، إذن هنا سنتحول إلى ضيفنا الكريم الأستاذ عبد المجيد أحمد صالح أحمد الزوري. نجدد بك الترحيب أستاذ عبد المجيد. وطبعا هنا اليوم مناسبة، مناسبة قام بإحيائها رئيس الوزراء الأستاذ علي الرهوي، وهي يعني خاصة بالمكفوفين. تحدثنا عن هذه المناسبة والاسم الرسمي وماذا يعني هذا الاسم؟
نعم، حياكم الله وبارك الله فيكم، وشكرا لكم على الاستضافة، ولا شكر ولا سيما في هذه المناسبة التي نعيشها نحن المكفوفون من ذوي الإعاقة البصرية. طبعا هذه الأيام في النصف الأول من تشرين الأول، في 15 من أكتوبر كل عام أو من كل عام نحيي هذه الفعالية التي تسمى باليوم العالمي للعصا البيضاء. طبعا العصا البيضاء هي معروفة، يعني هي التي يرتديها الكفيف بيده اليمين على أساس أن يتنقل هنا وهناك، يعني أحيان يذهب بها إلى المسجد، وأحيان إلى المدرسة، وأحيان إلى
السوق مثلا،
السوق أو إلى الجامعة أو ما شابه.
نعم.
طبعا هذه العصا هي مهمة، ونحن نحييها لأهميتها، ونحيي ذكرها لأهميتها، وهي يعني يحييها كل العالم في هذا اليوم باستثناء يعني بعض الدول التي تعاني من صراعات وحروب وكذا.
نعم.
فهذه العصا البيضاء هي لا نعتبرها يعني وسيلة للتنقل، أو أنها يعني وسيلة يعني
تساعد على تساعد الكفيف على تحسس.
نعم نعم.
طريق.
وإنما يعني نعتبرها رمز وهوية وثقافة، بل في سنة من السنوات احتفينا بها وأطلقنا شعار العصا البيضاء، يعني ثقافة المجتمع وهوية الكفيف. فلذلك هي مهمة جدا، ونحييها أيضا لكي نوعي المجتمع بأهمية هذا العصا، وأيضا من يحملها. يعني البعض من المجتمع للأسف عندما ينظر الكفيف يرتدي عصا أو كذا، حتى البعض من المكفوفين للأسف يعني تقول له ياخذ العصا، فيعني يتحاشى أو يكون فيه نوع ما من الاستحياء عنده.
عجيب.
مع أني مهمة جدا، أولا يعني تعينك على التنقل، وأيضا تشعر المجتمع من حولك أنك كفيف وأنك تحتاج إلى من يساندك، مثلا في مرورك في الأماكن المزدحمة، مثلا إذا أردت أن تقطع الخط، إذا أردت أي يعني مساعدة لا تستطيع تقوم بها بمفردك لكونك يعني معاق بصريا وتحتاج إلى إعانة الآخرين. فهذه العصا البيضاء، وأيضا اختاروها أن تكون عصا بيضاء لأن اللون الأبيض هو من أبرز الألوان، وهو من أبرز الألوان الملفتة للآخرين، وعندما ينظرها الآخرين يعرفوا أن هذا كفيف، وأن هذا يعني
يحتاج إلى مساعدة،
يعني إلى مساندة في مثلا في التنقل أو في الأماكن الصعبة،
في عبور طريق،
في عبور طريق. أما إذا كانت الطريق خالية من
السيارات
أو الكذا، يعني فهي تنبه يعني إن كان أمام حفرة أو أمام يعني مثلا مثل هذه الاستحداثات
العوائق
أيوة هذه تكون مهمة له يعني.
طبعا أنت حدثتني يا أستاذ عبد المجيد أن هناك في مناسبة يهتم بها السيد القائد هي خاصة أيضا بالمكفوفين، تحدثنا عن هذه المناسبة.
نعم بالفعل، وهي التي النقطة التي كنت سأتطرق إليها وهي الأهم. طبعا السيد القائد هو أولى اهتمامه بالاهتمام بشريحة المعاقين بشكل عام، وأكد اليوم على لسان وزير أو معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة التغيير والبناء الدكتور سمير باجعالة، وهو في دولة رئيس الوزراء، وهو بأمر من دولة رئيس الوزراء ورئيس الوزراء بأمر من قائد الثورة سلام الله عليه، بأنه يتم الاهتمام بالمكفوفين وإحيائهم لهذا اليوم الذي يسمونه بالعصر اليوم العالمي للعصر البيضاء. وأيضا يضاف إلى ذلك أسبوع الكفيف، يعني اليوم عملنا الفعالية التي هي اليوم العالمي للعصر البيضاء وأحييناها، وكان بحضور معالي رئيس أو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، وأيضا أحيينا هذه الفعالية، ومن خلالها تطرقنا إلى الواقع إخواننا في غزة وفي لبنان وفي كل الشعوب المضطهدة
جميل يعني والمكلومة. عندما تهتم شريحة المكفوفين أو المعاقين إعاقة بصرية أو إعاقة يعني عقلية أو بدنية بأمر يشغل كثير من المسلمين اليوم، وهو ما يتعرض له أهلنا في فلسطين في غزة تحديدا وفي لبنان اليوم كذلك، اتسعت دائرة النطاق. شيء جميل أنه هذه الشريحة التي تحتاج إلى العون والمساندة تهتم بهذه القضية العظيمة والكبيرة والمهمة التي يجب أن يشتغل بها الجميع.
نعم، نحن ننتهزها فرصة يعني حقيقة عندما نقوم بهذه الفعالية الخاصة أو أي من الفعاليات الخاصة بنا، يعني نتطرق فيها إلى واقع أمتنا الإسلامية، كذلك في الشعوب المضطهدة مثل إخواننا في غزة أو في لبنان، وأيضا ما حدث من واقع عندنا هنا في اليمن من المظلومية التي وأيضا التي حدثت عفوا سابقا يعني في الحروب التي كانت مع النظام السعودي، والذي وصلت هذه الحرب والعدوان إلى 10 سنوات. وأيضا نستذكر المظلومية التي حلت بنا مثل ما حلت بغيرنا، يعني نحن تعرضنا للقصف في مركزنا في العام 2016 للميلاد في 5 يناير. أنا أتذكر وأنا كنت في الصف الثانوي
مركز النور
في مركز النور.
نعم.
فكان الساعة 1:15 بعد المنتصف،
منتصف الليل.
نعم، فكلنا كنا نائمون، ففوجئنا بقصف. فأنا كنت أسأل أحد الإخوة يعني عندما استيقظنا على القصف وقد الشظايا والزجاجات مكسرة فوقنا والكذا، فأنا كنت أتساءل مع أحد زملائي، قلت يا تقول أين القصف هذا؟ قال لا أدري. قلت تقول مشوي يعني حولنا قريب. قال ماشي.
وأنتم في نفس القصف يعني أنتم مستهدفون.
أيوه، ونحن في نفس القصف،
أنتم مستهدفون يعني.
ونحن مستهدفون يعني. ومع ذلك سألته، قال لا أتوقع أنه فوقنا يعني. قلت لا يستغرب يعني.
الله المستعان. والدار قد انتهت يعني،
والدار قد قصف وقد يعني تدمر جزء كبير منه.
نعم نعم،
ولكن الحمد لله تجاوزنا تلك المشكلة
وهذا يعني نعم، وهذا دليل على أن العدو يا أستاذ عبد المجيد،
نعم،
العدو السعودي الأمريكي
لا يفرق،
هو يستهدف اليمنيين بكلهم.
نعم،
لا يكذبوش علينا أنهم بيستهدفوا الحوثيين أو ما يسمونهم الحوثيين، يستهدفون اليمني بشكل عام، حتى المكفوفين بصريا يعني ما ذنبهم.
نعم،
أن يستهدفوا.
قال السيد القائد سلام الله عليه، أكد في عدد من الخطابات.
نعم.
قال بل وصل بهم الحال إلى أنهم يستهدفوا حتى مركز المكفوفين.
الله.
نعم،
وهذه دلالة على أن هذا العدو لا ينفع معه إلا القوة، الجهاد.
نعم،
القتال في سبيل الله هو العلاج لمواجهة هذا العدو، وكما يفعل حتى بحفظة القرآن في غزة. استهدف بالفعل. العدو الإسرائيلي حفظة القرآن في غزة، دمروا مساجد، دخلوا وأهانوا القرآن الكريم في أحد المساجد في غزة، ربما بتتابع يعني جامع التابعين في غزة.
الله.
نعم، حتى يعني نتأكد يعني الناس أصبحوا في وعي وفي بصيرة كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه المسيرة القرآنية التي أشعل جذوتها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، وهو السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يواصل هذه المسيرة، يضحي بكل غال ونفيس من أجل حماية وتحصين الأمة اليمنية والأمة العربية والإسلامية بشكل عام. يعني
نعم، لدرجة يعني أنه وجه بإعادة المركز وإيواء المكفوفين إلى سكن مؤقت،
نعم،
إلى الفنادق القريبة من المركز.
نعم،
واليوم ها هو ذا السيد القائد يوجه باهتمام بهذه الشريحة. يعني اليوم مثلا أقمنا اليوم العالمي للعصا البيضاء،
نعم،
وأيضا دشنا أسبوع يسمى بأسبوع الكفيف. طبعا هذا الأسبوع يعني يتم فيه يعني أخذ المكفوفين إلى المنتزهات، توعية رجال المرور بالاهتمام بالمكفوفين، توعية يعني شاملة وكاملة، وأيضا اهتمام بالمكفوفين بشكل عام.
أحسنتم، يعني ما شاء الله هذا التوجه الطيب من قائد الثورة بهذه الشريحة التي يجب يعني إيمانيا وأخلاقيا وإنسانيا أن نهتم بهذه الشريحة في الأماكن العامة، في خطوط السير، في الأماكن العامة بشكل عام، وخاصة في المؤسسات والوزارات. ربما يعني بعض الوزارات خصصت يعني موظفين أو إدارات خاصة لتسهيل معاملات أو إجراءات المراجعين من الجمهور العام، من ذوي الحالات الإعاقات البصرية مثلا، والإعاقات
بشكل عام.
بشكل عام. طبعا مستمعينا الكرام، سنواصل الحديث حول يعني أشياء تخص هذا المتسابق المتميز الذي استمعت إليه قبل تقريبا سنة، عندما شارك في مشاركة يعني عبر التليفون، وكان أحد الفائزين معنا في تلك الحلقة، ولفتني يعني الجودة في القراءة، تجويد، تطبيق أحكام التجويد، الترتيل ما شاء الله من أبدع ما يكون، الحفظ على مستوى عال. طبعا أنا في المتسابقين أنا لا أركز كثيرا على الحفظ، لكن أركز على جودة التلاوة. إذا حصل حفظ عاد شيء أفضل وأعظم، لا شك في ذلك. فالأستاذ عبد المجيد الزوري هو جمع بين كل هذه الصفات التي أسأل الله أنه ينفعه بها، وهو طبعا يتولى التعليم ويدرس القرآن الكريم في نفس الوقت. وسنتحدث بعد الفاصل يعني عن أشياء كثيرة أنا لاحظتها، مثلا الشهادة أو الإجازة التي نلتها من فضيلة الشيخ يحيى أحمد الحليلي، صحيح ولا لا؟
نعم، بالفعل
بالصدفة، يعني أنا وجدتك ذيك اليوم والإجازة في يدك،
صحيح،
موقعة مختمة بشهادة الأستاذ محمد حسن الكباري كذلك إذا لم يتخني الذاكرة.
أنا ذاك أتيت لكي أختمها من عند الشيخ محمد بن حسن الكباري على أساس أنه
أحد الشهود. أيوة، نعم. إذن سنتناول هذه الأشياء كلها مستمعينا الكرام، ولكن سنخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال اللقاء مع الأستاذ الحافظ عبد المجيد ابن صالح أحمد الزوري.
أمزد عليك وردي للقرآن ترتيلا.
مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
إذن مستمعينا الكرام، أجدد الترحيب بكم في القسم الثاني من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، ومع أحد أبرز الضيوف المشاركين الذين فازوا معنا في حلقة سابقة، وها هو اليوم نستضيفه لتكريمه في استوديو إذاعة سام اف ام وفي استوديو مسابقة القرآن الكريم، وهو الشيخ الحافظ عبد المجيد صالح أحمد الزوري. طبعا أنا يعني نريد أن نستمع إلى تلاوة مما تيسر. طبعا طبعا أنت حافظ القرآن الكريم ما شاء الله، وأنت كفيف يعني، حتى لو نقول لك يعني اقرأ نظر مستحيل يعني، إلا عن طريق السماع أو الحفظ. ماذا سنستمع من سورة، من أي سورة سنستمع إلى تلاوة نرتاح يعني، نجعلها محطة استراحة، نتفيأ ظلال هذه الآيات
إن شاء الله.
من سورة أيش؟
الزمر.
الزمر من الآية كم؟ 46
أو 64.
من آية 64 من قول الله سبحانه وتعالى: قل أفغير الله تأمروني.
طيب
نستمع.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
ما شاء الله تبارك الله على تلاوة.
الله يبارك فيك.
يعني حاجة نموذجية. أستاذ عبد المجيد، لو سألتك يعني حفظ القرآن الكريم، يعني احنا بنحاول نحفز الناس، نحفز المؤمنين المسلمين رجال ونساء أنهم يحفظوا القرآن الكريم، هل من أجل الحصول على جائزة، من أجل أن يقال أنه هذا ما شاء الله حافظ؟ ما هو الهدف أني أحفظ القرآن؟ أو أول حاجة أتعلم تلاوته، التلاوة الصحيحة مثل ما استمعنا الآن، ثم بعد ذلك أحفظ. ما هو الهدف؟
والله أولا الهدف يعني قال الله: واتقوا الله ويعلمكم الله. عندما تكون في قلبك تقوى الله سبحانه وتعالى، أنت تهدف إلى شيء طيب، فعندما تهدف إلى حفظ كتاب الله أولا من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعد لحفاظ كتابه يعني شيء عظيم جدا، وقد ذكر ذلك في القرآن وفي بعض من الأحاديث. فالإنسان عندما يحفظ كتاب الله ينوي به لله سبحانه وتعالى، وأيضا من أجل أن ينفع نفسه في أموره
الشخصية
كذلك.
صحيح.
نعم والأخروية.
نعم.
وأيضا ينفع مجتمعه.
صحيح.
فالإنسان عندما يكون حافظ لكتاب الله ويكون معلما لكتاب الله من أفضل الناس. ولذا قد ذكر في الحديث الشهير قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: خيركم من تعلم القرآن وعلم.
ما شاء الله.
فنعمة كبيرة يعني عندما يكون الإنسان
متقن
وحافظ لكتاب الله وعامل بكتاب الله وأيضا يعلم كتاب الله، ما أجملها من يعني من
نعمة،
من نعمة عظيمة يعني أولا في نفسه وأيضا عند الله سبحانه وتعالى وأيضا بين خلقه، يعني حتى يكون في نظر الآخرين يعني يحظى باحترام، يحظى باهتمام واسع جدا
حقيقة. وبعناية الله حتى يعني
وبعناية الله أولا قبل كل شيء.
صحيح.
نعم.
ذكرتني أنت يا أستاذ عبد المجيد بأنك رجل كفيف. أنا طبعا عرفت الكثير من المشايخ، أولهم فضيلة الشيخ الحافظ المقرئ محمد حسين عامر، أخوه أحمد، عبد الرحيم الضمدي، حتى في واحد اسمه صالح ناصر أو هو من المكفوفين أيضا.
نعم.
لكن ما أدري عاده على قيد الحياة أو لا. كذلك الشيخ عبد الله ناجي جسار إذا عرفته، هذا من المكفوفين الحافظين المتقنين، لكن ما يعني انقطعت عنها الأخبار يعني ما بينه وبينه. نعم. من فترة طويلة.
نعم.
كذلك يعني عبد الرحيم الضمدي ما شاء الله من المشايخ الحافظين يعني.
نعم.
الذي أتذكره أيام الطلب وأيام الدراسة.
نعم.
فيعني أنا للأمانة أستحي من نفسي، أنت بصير وكذا، وهؤلاء فقدوا نعمة البصر، ولكن الهمة، المواظبة، الاستمرارية، التطوير، الرقي في طريق حفظ القرآن وتعلم القرآن وتعليمه من خلال ما تعلم أنت في الجامع.
يعني من خلال ما تعلم أنت ترتقي وتزداد أيضا معرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا شعور بالإطمئنان وشعور بالراحة.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
لا شك. أشياء أعرف منك دور الوالدين يا أستاذ عبد المجيد.
نعم.
كيف في تجربتك أنت الشخصية حتى نستمع لها والبقية. نعم. بيستمعوا إلينا. نعم. يستفيدوا منها. كيف كان دور الوالد أو الوالدة في توجيهك، في تعليمك، في حتى وصلت إلى ما وصلت إليها اليوم؟
نعم. بالنسبة للوالدين الحمد لله كان يحمل الوعي الكامل، الحمد والشكر لله، وهذا
شيء كبير. نعم. نعم. فضل. نعم. عظيم.
وهذا من أفضل نعمة ومن ما دفعني أيضا لأن يعني أتعلم أولا تعليمي الابتدائي والإعدادي وصولا إلى الثانوي والجامعي، وتزامن مع ذلك التحاقي بالجامع الكبير بصنعاء لتعلم القرآن الكريم وأيضا العلوم الشرعية الأخرى كاللغة العربية والفقه والتجويد وما شابه والعقيدة وغيرها من العلوم. فالوالدين كانا مهتما اهتماما كبير، كان يقولوا لي: أنت قد فقدت نظرك، لا عاد تزيد يعني تفقد حياتك، يعني لأنه حقيقة الكفيف إذا لم يتعلم يعني مشكلة كبيرة،
ويغتنم هذه، يجعل هذه المشكلة فرصة.
يجب أن تكون الإعاقة طاقة.
الله.
ودافعة تدفعك إلى ما ينفعك، إلى الاهتمام بالتعليم، لأنك عندما تتعلم تكون شعلة، تكون يعني نستطيع أن نقول يعني أمة حقيقة. الإنسان عندما يكون متعلم، عندما يكون في مجتمعه، عندما يذهب إلى مثلا أتى من المنطقة أو الحضر الذي درس فيه ثم انتقل إلى منطقته الريفية، يكون شعلة هناك. أنا ألاحظ عندما أذهب إلى البلدة عندما أزاور، فيعني يحلقوا علي كلهم هناك،
يعني يفتخرون،
يفتخروا خلاص
هذا من عندنا من هذه البلاد ووصل. أيه. إلى هذا يعني شيء عزة،
يحلق يقولوا خلاص مليون بندرس. يعني ألاحظ عندما نكمل فرض المغرب فيحلقوا: ما لكم كذا؟ قالوا: اليوم
شي ندرس عندك يا أستاذ عبد المجيد،
شي ندرس عندك خلاص. قد اسمه جيت يعني فرصة سعيدة.
نعم.
يا جماعة الخير عادنا اليوم جيت، عادنا تعب. قالوا: ما بس فرصة سعيدة أنك جيت. فالإنسان عندما يكون متعلم أينما يكون أو كما يقول أينما وقع نفع. طالب العلم عندما يتعلم سواء يكون كفيف أو يكون غير كفيف حتى يعني يكون شعلة. وقد كما قلنا مسبقا طالب العلم أينما وقع نفع. فمهم جدا أن الإنسان ولا سيما الكفيف لا بد له أن يتعلم، ولا سيما كتاب الله سبحانه وتعالى هو من أهم العلوم وهو مدخل لكل العلوم.
صحيح، وهذا أنا ما أؤكد عليه دائما أنه هذا يشتي يكون طبيب وهذا يكون مهندس وهذا لا مانع، يعني كل شيء يسبر، لكن خلي أساسك وبنائك قائم على تعلم القرآن الكريم ليكون منطلقا إلى كل العلوم، وسترى هذه البركة في أي مجال اخترته.
نعم، وأيضا أنتهزها فرصة يعني فيما يتعلق،
نختم بها. نعم
نعم، في الدور الأسري يعني البعض للأسف من الأسر يعني عندما يكون معهم ابنه كفيف يقول هذا خلص ما كان يعني في البيت، وعندما تقول لهم يا خذوه إلى المدرسة لكي يتعلم قال لك هو كفيف معي درس معي كذا، لا، أنت ادفع به وشجعه وحفزه ويعني ادفعه إلى المراكز الخاصة به، وبعد ذلك إذا درس في المراكز الخاصة
سيبدع.
أيه سيبدع، لأنه في المراكز الخاصة دروس تأهيلية كيف يكون هذا الكفيف فعال، كيف يكون يعني قائد، كيف يكون يعني
إنسان إيجابي في المجتمع،
أيوة، كيف يصنع مستقبله، كيف صحيح. يعني
لا تزيدوا إعاقة، أيوة، وتخليه
عندما تحطمه يعني تقول له أنت كفيف أنت كذا
ما تنفعش، لا هذا خطأ.
نعم
أحسنتم. إذن أستاذ عبد المجيد يعني الحديث معك يعني جميل وشيق، ولكن طبعا إحنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. طبعا مستمعينا الكرام، الضيف الكريم الأستاذ عبد المجيد صالح أحمد الزوري سنكرمه من قبل الإدارة العامة في إذاعة سام اف ام من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل، وكذلك من قبل مدير عام الإذاعة الأستاذ حمود محمد شرف بجائزة يعني رمزية متواضعة مقدارها 50,000 ريال، هي مقدمة لضيفنا الكريم الأستاذ عبد المجيد الزوري. أستاذ عبد المجيد تفضل، هذه جائزتك، وطبعا إن شاء الله تكون حافزا لك بإذن تعالى.
الله يبارك فيك
في قادم الأيام بإذن تعالى. بإذن نشكرك على حضورك وعلى أنك يعني حضرت عندنا وتناقشنا معك وأثرنا بعض الأسئلة التي ربما إن شاء الله يكون فيها الخير والفائدة لكل المستمعين.
الله يبارك فيك.
طبعا قبل أن أختم ألفت عناية الأخ المتسابق يوم أمس علي حصام شرف الخشيبي، علي حصام شرف الخشيبي، إحنا في انتظار البيانات الذي طلبنا منك ترسلها على رقم الإذاعة 770-991-991 وإلى الآن لم تصل. أرجو من الأخ علي حصام الخشيبي أن يعجل بإرسال بياناته. في الأخير يعني أتقدم بالشكر الجزيل لضيفي الكريم الأستاذ عبد المجيد الزوري، وكذلك الشكر والتقدير لكم أنتم مستمعي الكرام مستمعاتنا الكريمات على طيب وكرم المتابعة والإصغاء، وكذلك أشكر مهندس الفترة المخرج البداع وليد خالد الأكوع. ألقاكم يوم السبت القادم بمشيئة الله مع الزميل محمد اليتيم. إلى ذلك من حين أترككم مع القرآن العظيم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوزد عليك ورتل القرآن ترتيلا.
مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا الإنسان بحاجة إليها.
ورتل القرآن ترتيلا، نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.